أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يطلب المودع من صاحب الوديعة أن يعدها أمامه حتى يتأكد من قدرها؟
لا شك أن هذا أحوط وهذا أضمن، إذا كان قال له أودعتك 10,000، أودعتك هذه 5,000، فذكر المبلغ. أما لو قال خذ هذا المبلغ وضعه وديعة عندك، تنظر في الناس، إن كان الرجل تعرفه بديانته وصلاحه وخوفه من الله عز وجل أنه لا يختلك، وأن ما وضع عندك يعرفه ويضبطه وتأتمنه وتثق به، هذا الأمر في سعة. أما إذا كان لا تعرفه أو تعرفه بضد ذلك، فالواجب عليك أن تقول له عد المال وتحتاط وتتحفظ حتى لا يكون في ذلك تعريضا لك أو لورثتك من بعدك إلى الأذية والإضرار منه أو من ورثته، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: كنت ذاهبا إلى المسجد للصلاة ورأيت أخا لي في الطريق ماشيا، وطلبت منه أن يركب معي في السيارة ورفض، وقال أحب أن أجد أجر الخطى بدليل الحديث، وقلت له والسيارة؟ فقال السيارة ليست بداخلة بالحديث. فنطلب منكم الجواب، بارك الله فيكم.
لا شك أنه إذا كان يمشي وفضل المشي أنه أعظم ثوابا وأرفع درجة عند الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كثر إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. وفي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا كان بعيدا عن المسجد وكانت لا تخطئه الصلاة، كانت قلوبهم معلقة بالمساجد، ومن تعلق قلبه بالمسجد أحبه الله عز وجل. فكان الرجل لا تخطئه صلاة، يعني لا تفوته صلاة. فقيل له: لو أنك اتخذت بيتا قريبا من المسجد يقيك حر الرمضاء والهوام؟ فقال: ما أحب لو أن طب بيتي بطب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أرجو من الله أن يكتب لي الأجر في ذهابي ورجعتي. فأخبر عليه الصلاة والسلام بقوله، فقال له: قد جمع الله لك بينهما، يعني أنت لما نويت هذا الأصل أن يكتب لك الأجر على الذهاب، لكن لما عظمت نيتك في الله عز وجل وحسن ظنك بالكريم الذي لا يخيب من حسن الظن فيه، فإن الله يجمع لك بين الأجرين، أجرك في الذهاب وأجرك في الإياب. فامتناعه من الركوب أفضل، لكن لو خشي فوات الصلاة فيجب عليه الركوب، لأن فضيلة الخطى منفصلة عن الصلاة، والصلاة واجبة، ثم الخطى من باب الفضائل، تحصيل الخطى من باب الفضائل والصلاة من باب الفرائض، فيجب عليه الركوب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لم يحصل له ضرر بالركوب، مثل أن يكون بأجرة ولا يملكها، أو يكون فيه منة من شخص يهينه ويذله، فهذا لم يكلف به. ثانيا، إذا خشي فوات الصف الأول أو خشي فوات تكبيرة الإحرام، فهل الأفضل أن يركب ويدرك تكبيرة الإحرام، أو الأفضل أن يمشي ولو فاتته تكبيرة الإحرام؟ الصحيح أن الأفضل أن يركب ويدرك تكبيرة الإحرام، لأن القاعدة في الفضائل إذا تعارضت، الفضيلة متصلة بالمقصد والفضيلة متعلقة ومتصلة بالوسيلة، قدمت فضائل المقاصد على فضائل الوسائل. فالمشي إلى الصلاة وسيلة، ليس هو بالمقصود، وسيلة إلى الصلاة. والصلاة في الصف الأول مكانه وتكبيرة الإحرام متعلق بالصلاة نفسها، فالأول بمكانها والثاني بأركانها، فمن هنا كان تحصيله للمكان والركن المتعلق بالمقصد أولى وأحرى. أما مسألة أن السيارة، الراكب في السيارة ليس كقائد السيارة، في الحقيقة من حيث الورع والأصل يقتضي أن المسلم لا يخوض في مسألة السيارات، هل تكون على الكفرات أو على لفات الكفر، هذا علم غيب ما كلفنا أن نبحثه، وليس عندنا من دليل يبين. الله أعلم ما الذي يكون به الأجر، هل يجعل الله الأجر بوقودها؟ هل يجعل الله الأجر بكفراتها؟ بأشياء لا نعلمها، شيء أمره إلى الله، ولذلك يكف عن هذا لأنه من الغيب. إذا جاء الإنسان يجتهد لابد أن يبني فرعا على أصل. وأجمع العلماء على أن التعبديات والغيبيات ليست من مجال الاجتهاد، يعني وضع الثواب غيبي ما تستطيع انك، لان السياره طرات بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ليست كالابل ولا كالبقر، لان المحل الذي تريد ان تقيس عليه رفع الخطى ووضع الخطى هذا في المكلف نفسه، ومع هذا المحل نفسه ما جاء في قياس ولا الشاهد فيه السلف. واضرب لك مثلا على ذلك، البعير كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال عليه الصلاه والسلام لم يخطو خطوه برجله او ببعيره، ما ذكر البعير ولا ذكر المركوب البته مع انه كان موجودا. فلذلك كف عن هذا، يعني اسمع بعض طلاب العلم يقولون على الكفر او كذا، لا، يتوقف عن هذا الامر ويفوض امره الى الله الى علام الغيوب. الشيء الذي فيه اجتهاد معروف ضوابط العلماء في الاجتهاد ومحل الاجتهاد، هذه من الأمور السمعية الغيبية التي ينبغي تفويض أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، مع الاعتقاد الجازم أننا ولو مشينا حذوا على الركب، ولو جئنا إلى صلاتنا حذوا على الركب، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ونكون على ثقة بأن الله سبحانه وتعالى لن يترنا أعمالنا، ونسأل الله العظيم أن يتقبل منا والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: أنا شخص لا أحب تضيع تكبيرة الإحرام في المسجد لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما معناه: من أدرك تكبيرة الإحرام في جماعة 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن في بعض الأحيان نكون في طلعة مع بعض الشباب، أو نكون في سفر أو نحو ذلك، فهل هذه الصلاة التي تكون في هذه الأماكن تحسب تكبيرة الإحرام فيها، أم لا بد أن أحافظ عليها في المسجد؟ بارك الله فيكم.
ظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إمامه، وقوله مع إمامه لا تفوته تكبيرة الإحرام مع إمامه، هذا متعلق بحالك، إن كنت في بيتك فينظر إلى إمامك في حيك ومنزلك، من هو إمامك؟ إذا كان الحي له مسجد تصلي فيه فهو إمامك، فحينئذ لا تفوتك تكبيرة الإحرام معه. وإن خرجت في السفر فإمامك الذي معك الجماعة التي في رفقة السفر، ما لم تنزلوا في مكان يتعين عليكم الصلاة في موضع من، فحينئذ ترتبط بإمام الموضع. فالحديث واضح في هذا أنك تحتسب وتعتد الإمام في المكان الذي أنت فيه. ولو كنت في موضع فيه جماعة أخروا صلاة العشاء وهم بعيدون عن المدن، بعيدون عن العمران، ولا مسجد يسمعون نداءه، فصلوا جماعة فأنت مع إمامهم، فتحتسب بحالك مع إمامك على ظاهر الحديث، والله تعالى أعلم.
ثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا قام شخص باستثمار الوديعة، فهل أرباح هذه الوديعة تكون من ضمن الوديعة، وهل أنا ضامن على هذه الأرباح إذا فقدت؟
إذا استثمر الوديعة فقد خرجت يده إلى يد الضمان، وحينئذ تكون أرباحها للمستثمر لأنه غارم، ويكون رأس المال لصاحبه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: لدي إشكال في فهم هذا الحديث: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وهل يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام: يقبل الله توبة أحدكم ما لم يغرغر، علما بأن اليهودي رضي الله عنه الذي أسلم عند الغرغرة عندما عرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام وهو في سكرات الموت، فنظر اليهودي إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فنطق الشهادة فمات، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم فرحا وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، فقد قبل الله توبة هذا اليهودي عند الغرغرة، ولم يقبل توبة فرعون لعنه الله، فهل هذا يتعارض مع النصين السابقين؟ وجزاكم الله خيرا.
بالنسبة للموت له أحوال، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من سكرات الموت وأهواله. الموت يكون على مراتب ودرجات، فمن نزل به المرض الذي ينتهي به إلى الموت يقال مرض الموت، وحالة حالة الميت تختلف قوة وضعفا على شدة المرض وضعفه. فإذا نزلت به أحوال قبل خروج روحه نظر في هذه الأحوال، إن كانت الحالة التي يغرغر فيها بحيث نزعت روحه بعدها مباشرة فهذه هي الغرغرة، والحديث يقول تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا هي الحالة التي يكون فيها مفضيا إلى الهلاك لا محالة. وقد نص الله عز وجل على تعيين هذه الحالة فقال سبحانه حتى إذا أدركه الغرق، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. الله أكبر، ما قال آمنت أنه لا إله إلا الله. انظر كيف أذله الله الذلة، وانظر إلى أسلوب القرآن، ما قال آمنت أنه لا إله إلا الله. بنو إسرائيل عبيد عنده يقتل رجاله ويسبي نساءهم، فإذا به يأتي تحت من كان يستعبدهم، إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لكي يبين الله الحالة الذليلة التي وصل إليها عدو الله عز وجل. فلذلك وصل إلى حالة أسلم فيها إلى الموت وإلى الذلة التامة لله سبحانه وتعالى، وهو ذليل من قبل ربه سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الحالة هذه التي تسلم فيها الروح ويدرك الموت فيها الإنسان، وبعض العلماء يقول هي حالة السكرات، وحالة السكرات حقيقة فعلا حالة سكرات الموت، بعض الأحيان قد تستمر مع الإنسان إلى نصف نهار كامل، وبعض الأحيان قد يأخذ في سكرات الموت ما هو أطول منها من ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. وقد شاهدنا من الأخيار والصالحين من يتدارك الله عز وجل بلطفه في مثل هذا، فأعرف من كان حاملا لكتاب الله عز وجل كثير التلاوة له رحمه الله برحمته الواسعة، وكان أكثر من 40 عام لا تمر عليه 3 أيام إلا وهو خاتم لكتاب الله عز وجل. هذا الرجل حضرت وفاته وهو في سكرات الموت، وكان صديقا حميما للوالد رحمه الله برحمته الواسعة، مكث 3 أيام لا تسمع منه إلا اسم الله عز وجل وهو يستغيث بالله، يا لطيف يا لطيف يا لطيف، لا يزيد عنها ولا ينقص منها، حتى قربت روحه من الخروج فهو يقول لا إله إلا الله فغابت روحه رحمه الله برحمته الواسعة. فأحوال الموت السكرات تطول وتقصر وتشد وتضعف، السكرات التي تسلم فيها الروح وتنتهي هذه أجمع العلماء على أنها لا تنفع فيها التوبة، هذا المراد بقول إيمان مغرغر. فراش الموت، هيئة الموت، حالة الموت لا تعتبر موجبة للحكم بالغرغرة. فحديث اليهودي فراش الموت ما قال كان يغرغر. دائما قلنا لطلاب العلم لا تحكموا بالتعارض بين نصين إلا إذا جاء صريح مثل صريح، أما يأتي شيء ضمني يفهم من النص أنه فيه فراش الموت ما في دليل على أنه غرغر، بدليل أنه نظر إلى والديه حتى يتكلم ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، فقال له أطع أبا القاسم مع إدراكه ومع شعوره، فقال آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدق، فأنجاه الله عز وجل بذلك، وهذا فضل من الله عز وجل ومنه. هذا من جهة يعني الحالة أنها ليست بحالة غرغرة، وإلا لو كانت حالة غرغرة لما عرض عليه عليه الصلاة والسلام الإسلام، لأن النصوص واضحة في هذا. فالذي يظهر أن حديث الغرغرة المراد به إسلام الروح إلى الموت في السكرات، سواء بدايتها أثناءها نهايتها، هذا حكمه واحد يعني حكم الغرغرة. وبعض العلماء يقول غرغرة أن يصل إلى آخر يعني حالات التي يشفي فيها على النزع الأخير، ويحدث فيها نوع من الخطأ في الكلمات والجمل حتى ما يستطيع أن يتكلم الجملة تامة. فلكن من حيث الأصل ما ذكرنا أنه إذا تمكن منه الموت وتمكنت منه سكرة الموت وبدت له معالم الموت، بعضهم يعني يرى أشياء مثل أن يرى دلائل الموت، بعضهم يرى الملائكة مثل ما جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال أرى وجوها ليست بإنس ولا بجن، ويحدث الإنسان السكينة بها من الله، كما أخبر الله عز وجل تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزن، فأثبت أنها تتنزل. وفي الصحيح من الحديث الصحيح عند أحمد في المسند عن البراء أن العبد المسلم إذا حضره الموت نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه معهم كفن من أكفان الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ويأتيه ملك الموت فيقول يا أيتها الروح الطيبة أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء. هذا يدل على أن الملائكة تشهد الإنسان وتحضره. فإذا كان الإنسان بدت منه علامات وأمارات تدل على أنه شهد الموت وأنه عاين الموت، فهذا لا إشكال فيه ويحمل عليه حديث الغرغرة. أما إذا كان قبل ذلك، هو في خلاف عند بعض العلماء في مسألة المرض الخطير، هل التوبة فيه مؤثرة أو لا؟ والصحيح أنها مؤثرة ومقبولة إن شاء الله، مثل أن يبتلى بمرض ميؤوس منه ويغلب على الظن أنه يعني مهلك. قالوا ومن أمثلة ذلك إذا كان معروضا على القتل فقيل يقتل غدا أو يقتل بعد ساعة أو يقتل بعد نصف ساعة، فهل هذا له توبة؟ الصحيح أن له توبة لأنه لم يغرغر. فأيا ما كان رحمة الله واسعة، والله سبحانه وتعالى الذي وسعت رحمته كل شيء لن تضيق بهؤلاء، ونخصص النص بما ورد به. أما قوله عليه السلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فهذا لا يعارض حديث الغرغرة ويبقى على ظاهره. وكان بعض العلماء يقول أظن حديث البطاقة وحديث لا إله إلا الله لمن يقولها بيقين قوي كامل في وحد توحيد كاملا وتكون له هذه المنزلة العظيمة. نسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، وأن يعيذنا وإياكم من سوء الختام، وأن يختم لنا ولكم بسلام، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك. سائل يقول أنا شاب ملتزم بأمور ديني ومتزوج، غير أني ابتليت بفتنة العشق وقد بذلت ولا زلت أبذل جهدي في علاج هذا المرض، فبماذا تنصحوني مأجورين؟ بارك الله فيكم.
أولا ينبغي للإنسان أن يعلم أنه لا نجاة له من فتنة أو محنة إلا بالله عز وجل. وإذا أراد الله سبحانه أن يخلص عبده وأن يدرك عبده بلطفه ملأ قلبه باليقين به سبحانه وتعالى، سواء كانت فتنة الدين أو فتنة الدنيا أو ضرر في دينه أو دنياه. إذا أردت أن ترى أو تجد حسن العاقبة لولي الله فانظر إليه إذا نزل به البلاء متعلقا بالله سبحانه وتعالى. فأوصيك أول ما أوصيك أن تكثر من الدعاء، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله كما في الصحيح عليه الصلاة والسلام تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فاستعذ بالله. الأمر الثاني أن تنظر إلى الأسباب التي تقوي هذا البلاء من النظرة المحرمة أو السماع المحرم أو الجلوس المحرم، فإذا وفقك الله عز وجل فاجتنب ذلك الأمر وابتعد عنه، فإنه إذا وجد يقين في القلب بالله سبحانه وصحبه ظاهر من العبد يدل على محبته لله وصدقه في ترك الحرام الذي حرم الله عليه أعانه الله وهيأ له الأسباب. فإن كانت فتنة نساء تبتعد عن الأماكن التي تختلط فيها بالنساء، وإن كانت فتنة غيرهن تبتعد عن الأماكن التي يوجد فيها ذلك الغير. وإذا اضطررت اضطرارا إلى ذلك تغض البصر وتكثر من ذكر الله عز وجل وتشتغل عما يشغلك عن ذلك. أما الأمر الثالث فإن الإنسان إذا ابتلي بفتنة عليه أن ينظر عواقب أهلها ونهايات أصحابها، ففي ذلك عبرة للمعتبرين وآية للمتقين، فإن العشق يميت القلوب ويتسبب في ضعف الإيمان، ولربما طفئ الإيمان من القلب بسبب فتنته والعياذ بالله. ولذلك قال كان بعض السلف يقول المعاصي بريد الكفر، مرادهم بذلك أنها تجر إلى ما وراءها من ويلات، وبالأخص العشق لأنه فتنة مردية ومحنة مهلكة. صلى الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يسلمنا منها. ما الذي تريد من مخلوق تنظر إليه مهما أوتي من الجمال فالله أجمل، وإذا نظرت إلى أي شيء يسرك منه فوالله لما ينتظرك من السرور عند الله أعظم. وإذا جئت تنظر إلى أي حالة تبهجك وأنت معه فلذة ساعة وعذاب دهر. وانظر إلى العاشقين كيف عزبت عقولهم وذهب صوابهم، ما الذي جنوه من الكلمات المعسولة والساعات الطويلة والسهر والتعب والنصب، وكلها في موازين السيئات موجبة لدروك لدخول الإنسان إلى الدركات، نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان العاقل يكون بعيد النظر، ما الذي يجنيه؟ وكم سهر وكم نظر وكم ما الذي جناه؟ وكان بعض العلماء يوصي أن الإنسان إذا أصاب ذنبا ووجد استرسالا فيه، غالبا إذا أصاب الذنب واسترسل فيه استرسالا فاحشا يحتاج إلى قوة في التوبة، فإذا جاء بقوة في التوبة جاءته قوة في المعونة. ولذلك تجد من يدخل في العشق ويبتلى به ابتلاء، منهم من يكون عاشقا بالنظر، ومنهم من بعد العشق إلى اللمس، ومنهم إلى اللمس إلى الخلوات المحرمة واللمس والفعل المحرم إلى أن يصل إلى الغاية والنهاية. فإذا وصل إلى الغاية النهاية مرة أو مرتين أو ثلاثة إلى مرات وكرات فتجدها دركات، كما أن الخيرات درجات. فإذا وصل إلى الدركات وإلى السحيق يحتاج إلى قوة في التوبة يتداركه الله عز وجل في هذه لطفه. فقوة التوبة هذه إذا قال أستغفر الله وأتوب إليه ورجع إلى الله سبحانه وتعالى سيبتليه الله عز وجل على قدر فتنته. فإن كان قد أصاب الفتن حتى ابتلي بها جاءه الله عز وجل ابتلاه الله بأحب الأشياء إليه في العشق، وأظهر إن كان يعشق النساء ابتلاه بأجمل ما يرى وأفتن ما يرى. فإذا قال ربي إني تائب إليك في تلك الفتنة نقله الله من حضيض الفتنة إلى ما هو ألطف وأعظم إحسانا له بتركه ما حرم الله مؤثرا طاعة الله عز وجل عليه. فتأتي فتنة بعدها فتزيل تصبح الفتن تخف عليه. وإذا تجد بعض الملتزمين قد يكون في جاهليته في السحيق والعياذ بالله من الضلال والبعد عن الله عز وجل، لكنه إذا أقبل على الله يقبل بصدق بحيث يكره جميع ما كان من الجاهلية ولا يطيق قلبه ذلك، فلا يزال تعرض عليه الفتن فيبتعد عنها يبتعد عنها، كما أنه نزل إلى الدركات يرفع من الله درجات. ثم كما كانت تلك الدركات تطفئ نور الإيمان تدريجيا إذا بالدرجات تزيد إيمانه تدريجيا، لكن ما يكون من الله عطاء وهبة أكثر مما يكون منه شقاء وفترة ومحنة. فلربما يبتليها الله بفتنة واحدة بعد توبته يعرضها عليه ويسر له هي سبيل المعصية فيتوب إلى الله صادقا فينقله الله من حضيض الفتنة فلا يفتن بعدها أبدا. ولذلك ما ليس هناك أكرم من الله، بس هذا يحتاج إلى شيء من قوة اليقين في الله وحسن الظن بالله، أن هذا الشيء الذي فيه الفتنة إذا تركته من كل قلبك محبا لربك موقنا أن ما تركته خير منه ما طلبته أن الله لا يخيبك أبدا. ولذلك يوسف عليه السلام الله أكبر انظر إلى عظيم امتحان الله لهذا الصديق، لما ابتلي وعرضت عليه الشهوة حتى ذكر بعض العلماء قيل امدد بيديك قال أخشى أن تذهب تولى إلى سقط يعني إلى نار جهنم إذا مددتها، قالت له انظر إلي بعينيك قال أخشى العناية في الحشر يعني أخشى أن العين تعمى إذا حشرت، هذا من قصص بني إسرائيل التي فيها العبر. فلما أعرض عن ذلك لله عز وجل أنطق الله من في المهد يشهد ببراءته، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، إن كان قميصه قد من دبل فكذبت وهو من الصادقين. فقال يوسف أعرض عن هذا في قراءة، وفي قراءة يوسف أعرض عن هذا يعني لا تذكره لأحد هي الخاطئة. فسلمه الله في بداية الفتنة فرمي في السنوات الطويلة بعيدا عن أهله، يقول لي الساقي اذكرني عند ربك، فأبى الله جل جلاله الذي يكرم أولياءه أن يجعله طالبا فليجعله مطلوبا، وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي. تأمل كيف أن الساقي أنسي أن يذكر عند ربي من باب الشفاعة، يشفع له ساقي خمر؟ لا، هذا ولي لله ما يشفع له ساقي خمر الله أكبر، لا، بل يؤتى إليه طلبا ورغبة. وإذا بأعظم من في قومه الذين سجن فيهم يقول هو الملك، وقال الملك ائتوني به، فلما يأتيه يقول اجعلني على خزائن الأرض. طيب لو شفع له شافع الخمر كان يقول بس أريد الخروج من السجن، لكن أولياء الله دائما المراتب العلا. ولذلك قال عليه السلام ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لما رأى عظيم ما بوأه الله عز وجل بالإقبال على الله والصبر على الفتنة واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى وبلغ درجة الإحسان بشهادة الله من فوق سبع سماوات، انتظر شيئا واحدا حسن الخاتمة وأن يبوأه الله عز وجل بوأ صدق فيها. فهذه هي الدرجات العلى التي تنتظر من أعرض عن معصية الله إلى طاعة الله ومن صدق مع الله. والله لا أخي ما يحتاج الإنسان إلى شيء مثل معرفته بالله عز وجل في الفتن والمحن في الشدائد في السراء في الضراء في الخير والشر، فقط المعرفة بالله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لما يكون الإنسان مع الله بصدق التوجه ينسى كل شيء، ينسى داء العشق والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، لأنه يحس بعميق الإحساس أن الله له
من كل شيء، وأن الله عز وجل عوض له من كل شيء. فنسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأل الله العظيم أن يمن على أخينا هذا بالعافية من هذا البلاء، وعلى إخواننا المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.